بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي على خير دائما، ونسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا دائما على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين. ومنذ حلقتين تقريبا نتكلم عن الحديث القدسي وعن الفروق بينه وبين القرآن الكريم وعن مسائل متعددة تتعلق به. قلنا في تعريفه إنه ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من غير القرآن الكريم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي. وأيضا قلنا إنه يروى بطريقتين، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن له ثلاثة أسماء، هو الحديث القدسي نسبة إلى القدس والطهارة والتنزيه، ومن أسماء الله تبارك وتعالى القدوس أي المنزه الطاهر الذي يتصف كل صفات الكمال والجلال جل في علاه، ويتنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قلنا أيضا إن الأحاديث القدسية ليست كثيرة، وإن هناك كتبا عنيت بجمعها، وذكرنا بعض أسماء هذه الكتب في الحلقات السابقة، ونصحنا طلاب العلم وخصوصا من أهل الدعوة أن يقتنوا بعض هذه الكتب للرجوع إليها حينما يريدون الاستدلال بحديث قدسي على مسألة ما. وقلنا إن الحديث القدسي تعتريه الصحة والضعف، أو يعتريه الحكم بالصحة والضعف، بمعنى أننا يجب أن نتثبت من درجة الحديث القدسي، لا ينبغي أن نخدع إذا جاز التعبير بنسبة الحديث أو بإضافة الحديث إلى الله تعالى فنتصور أنه صحيح من غير أن نبحث عنه. لا، لأن الأحاديث القدسية كما هي الأحاديث النبوية رويت إلينا بالإسناد، أي بالرجال الذين نقلوها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نحتاج لدراستها حتى نتأكد من صحتها قبل أن نقولها أو قبل أن نعمل بما فيها. وقلنا إن الأحاديث القدسية في الأعم الأغلب لا تتعلق بالأحكام الشرعية، يعني ليس فيها تكلفات شرعية، وليس فيها ذكر للأمم السابقة أو لأخبار المستقبل مثل هذه القضايا، أو الكلام عن البعث مثلا وما إلى ذلك، وهي القضايا التي عنيت بها آيات القرآن الكريم وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإنما جل عناية الأحاديث القدسية كان متوجها إلى تصحيح علاقة المؤمن بربه، تصحيح عقيدته، تنقية العقيدة من كل ما يمكن أن يخالطها من أي شائبة تتعارض مع مفهوم الوحدانية لله رب العالمين. و لذلك لم يكن عددها كثيرا، لأنها كما قلت لا تتعلق بذكر أحكام شرعية أو ما شكل ذلك من البيوع والنكاح والطلاق والعدة والمساقاة والمزارعة إلى آخر الأحكام التي عنيت بها آيات القرآن الكريم وعنيت بها أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من هنا كان عددها قليلا، لكنها مفيدة وطيبة، وتحتوي على مسائل عقدية هامة يجدر بنا أن نتعلمها جميعا بإذن الله رب العالمين. قلنا أيضا إن هناك فروقا كثيرة بين الأحاديث القدسية، أو بين كل من القرآن الكريم من ناحية، وبين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية من ناحية أخرى، فذكرنا بعض هذه الفروق ويعني نعرج عليها بسرعة لكي نربط ما قلناه قبله بما نريد أن نقوله اليوم. وفي الحقيقة أنا يعني كنت قد أشرت إلى فراغي من هذا الموضوع في الحلقة السابقة، لكن بعض الذين يتفضلون بسماعي في عبر التلفاز رجوا أن أذكر بعض الأحاديث القدسية التي تتعلق بأحكام عقدية مهمة لكي يعني تعم الفائدة، فوجدت أن هذا يعني مطلب طيب فاستجبت له، فإن شاء الله نذكر اليوم كثيرا بقدر ما يتسع له الوقت يعني من بعض الأحاديث القدسية التي كما قلت يعني هي طيبة المعاني بإذن الله، وتتعلق بفوائد تتعلق بعقيدة المسلم وبدينه وبتحسين علاقته بربه جل في علاه. من الفروق بين القرآن الكريم وبين كل من الحديث النبوي والحديث القدسي أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله، وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة كلها. أما الحديث النبوي فلفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، والحديث القدسي معناه من عند الله ولكن اللفظ فيه خلاف، ونبهنا في الحلقتين السابقتين إلى أن هذا الخلاف ليس خطيرا ولا ينبني عليه حكم شرعي هام، فسواء كان اللفظ من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الوحي الذي أوحى الله به تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحمل جملة من الفوائد التي علينا أن نستفيد بها. أيضا قلنا إن القرآن الكريم نزل على سبيل الإعجاز والتحدي، يعني الله عز وجل نزله تحديا للخلق، إن كنتم لا تصدقون أنه نبي من عند الله فها أنا ذا أؤيده بالقرآن الكريم، ومن لم يصدق فعليه أن يأتي بمثل القرآن الكريم. كان التحدي أولا بمثل القرآن الكريم كله، ثم نزل التحدي إلى 10 سور، ثم نزل إلى سورة مثله، ثم نزل إلى سورة من مثله، ليس شرطا أن تكون مثله تماما بل يكفي أن تقترب منه في فصاحته وبلغته، وكل ذلك عجز الخلق عنه، وقد ذكرنا الأدلة عليه في الحلقات السابقة. أيضا من الفروق القرآن من الفروق بين القرآن الكريم وبين الأحاديث القدسية والنبوية من ناحية أن القرآن الكريم نزل يعني محفوظا من التغيير والتبديل، أما الحديث القدسي والحديث النبوي فتعرض، ووقفت وقفة عند هذا التعرض، قلت خشيت أن أقول إنهم تعرض لمحاولات الوضع أن يتصور بعض إخوتي من السامعين أو من المشاهدين أن هذا خطر يتهدد السنة. لا يا إخوتي، نعم تعرضت لمحاولات الوضع والإضافة والحث، لكن الله عز وجل قيض لهذه السنة المباركة من يدافع عنها ويجليها ويميز صحيحها من سقيمها، وعلى الأمة أن تطمئن جدا إلى سلامة مصادرها المتمثلة في قرآن ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ووعدنا مرارا وتكرارا أنه باستمرار هذه الحلقات ستتجلى تلك العناية وسيظهر هذا الحفظ جليا بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا قلنا القرآن الكريم متعبد بتلاوته، وكل حرف منه أو به 10 حسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والأدلة في ثواب قارئ القرآن كثيرة جدا ذكرناها أيضا، وأنا أعتقد أن حضراتكم تحفظون كثيرا منها بفضل الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث النبوية والقدسية فلا يتعبد بتلاوتها، إنما يتعبد بتعلمها وتعليمها لكي نستنبط ما فيها من أحكام ولنعمل بها، لأن السنة سبق لنا أن قلنا إنها تبين القرآن الكريم وتشرع كما يشرع القرآن الكريم، ولذلك وجب على الأمة أن تتعلم السنة ولو على شكل طائفة متخصصة تتميز في دراسة السنة لتقدم للناس ما فيها من أحكام شرعية، لأنه يجب على الأمة في مجموعها أن تقوم بهذا الواجب بفضل الله عز وجل. أيضا قلنا إن القرآن الكريم لا تجوز الصلاة بغيره، فلا يعني يحل لمسلم مثلا أن يقرأ في الصلاة حديثا قدسيا أو حديثا نبويا بدل الفاتحة مثلا، ولذلك وجب على المسلمين جميعا حتى على غير العرب أن يتعلموا قدرا من القرآن الكريم على الأقل لكي تصح صلاتهم، فإن الصلاة لا تصح بغير الفاتحة على الأقل، يعني هي الركن الذي يجب أن يقرأ في الصلاة بصرف النظر عن الخلافات هل المأموم في صلاة الجماعة يقرأ أو لا يقرأ، إنما الفاتحة يعني ركن بالنسبة للإمام على الأقل، وبالنسبة للمسلم المنفرد الذي يصلي منفردا لابد أن يقرأ الفاتحة. من هنا وجب تعلم قدر من القرآن الكريم على كل مسلم لكي تصح صلاته، ولفوائد أخرى قد تأتي المناسبات لنتكلم عنها بإذن الله رب العالمين. أيضا القرآن الكريم هو المخصوص بتسميته قرآن، لا يوجد كلام غيره يسمى قرآنا. وحين نقول قال الله تعالى فإننا نعلم أن ما بعدها هو قرآن كريم، حتى لو لم نقيد، بمعنى لو لم نقل قال الله تعالى في القرآن الكريم، لا نحتاج إلى كلمة في القرآن الكريم. أما إذا قلنا في الحديث القدسي نقول قال الله تعالى في الحديث القدسي، ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دمنا لم نضف لله تعالى فنعلم أنه حديث نبوي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا القرآن الكريم يحرم أو تحرم قراءته للجنب، ويحرم مس المصحف أيضا للجنب، والحائض والنفساء على الأعم الأغلب من رأي جمهور العلماء، والحديث النبوي القدسي يجوز التعامل معهما على غير طهارة، لكننا فضلنا ألا نتعامل معهما إلا على طهارة احتراما لهما كنصين شريفين هما واحد من عند الله تبارك وتعالى، ولأنهما يتضمنان كما قلنا أحكاما شرعية. وقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنه مثل الإمام مالك رحمه الله حين يجلس لمجلس التحديث يأخذ أكمل هيئة وأجمل صورة، يلبس أفخر ثيابه ويستحم يغتسل ويتطيب، لأنه يجلس للتحديث أي يجلس لكي يعلم الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن هذا الأمر للوجوب فعلى الأقل هو من باب الاحترام ومن باب الورع ومن باب الحب والصدق في هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعامل مع كلامه بما يليق به من توقير وتبجيل، لأنه دين يجب علينا اتباعه. أيضا قلنا إن القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر، يعني رواه جمع عن جمع عن جمع، ولا يزال هذا الأمر موجودا بإذن الله تبارك وتعالى إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليها. وقلنا إن الحكمة في ذلك هي أن الله تبارك وتعالى أراد أن يصون كتابه العزيز عن أي اتهام أو شبهة تتعلق به، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام بواسطة الوحي، والمسلم متيقظ، وظلت هذه الوسيلة هي المتبعة في تلقي الأجل للقرآن الكريم. تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وتلقاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم عنه بهذه الطريقة، وتلقاه التابعون عن الصحابة، وتلقته أجيال الأمة أو أجيال الأمة المتعاقبة على هذا النحو إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل قلنا إن القرآن الكريم لن يحفظ إلا بهذه الطريقة، ولا يستطيع مسلم أن يحفظه من المصحف بدون الرجوع إلى شيخ يتلقاه عنه. أيضا يعني توقفنا في المرة الماضية عند فرق مهم ختمنا به الحلقة، ووعدنا أننا يعني سنفصله في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الفرق هو أن منكر حرف واحد من القرآن الكريم قد كفر. أنا في الحقيقة يعني قضية الحكم على الناس بالكفر أو الإيمان لا يعني ليست مما يعني من مهمة الدعاء، لأن هذا أمر مردوء إلى الله تبارك وتعالى، لكن عندنا أمور اتفق عليها، لأن القرآن الكريم ثبت بالتواتر، وكل حرف فيه جاء من عند الله تبارك وتعالى، تلقته أجيال الأمة بالأعداد الغفيرة الوفيرة. فمن ينكر حرفا، لن أقول كلمة أو آية أو سورة، من ينكر حرفا من القرآن الكريم فقد خرج عن دائرة الإيمان، لأنه تصادم مع القرآن الكريم الذي بيّن أن القرآن الكريم كله قد نزل من عند الله تبارك وتعالى، وبيّن أن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظه في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما الموقف في هذه المسألة مع الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية؟ أرجو يعني أن أوفق في توضيح المسألة. نحن عندنا أحاديث نبوية ثبتت بالتواتر، يعني تلقاها جمع عن جمع عن جمع، وهذا معروف عند المتخصصين، فأصبحت في درجة ثبوت القرآن الكريم. أرجو أن ننتبه لهذا. يعني نحن نقول إن هذه المنزلة تحققت للقرآن الكريم لأنه نقل إلينا بالتواتر. قلت التواتر يعني إيه؟ يعني جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير إلى أن وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع اطمأنت قلوبنا واطمأنت عقولنا إلى أنهم صادقون، وإلى أن الكذب لم يتطرق إليهم ولا يصح أن نتصور عنهم لما نعلمه عنهم من صفات العدالة والقبول والثقة والاطمئنان إلى غير ذلك. بل إن بعض العلماء قال لا نبحث عن عدالتهم ما دام قد توافر شرط العدد الكثير. أيما كان الأمر فإن القرآن الكريم ثبت بالتواتر، ولذلك قلنا إن منكر حرف واحد منه قد خرج عن الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك الأحاديث المتواترة، ليه بقى؟ لأنها ثبتت بنفس الطريقة التي ثبت بها القرآن الكريم. أما أحاديث الأحاد وهي التي لم تصل إلى حد التواتر، والفرق بين الأحاد والتواتر بإذن الله تبارك وتعالى سيكون موضوعا من موضوعات إحدى الحلقات التي أتشرف فيها بلقاء حضراتكم إن شاء الله رب العالمين، وأرجو أن يكون ذلك قريبا. لكن يعني إيه الأحاد ما دام ثبتت صحته فأرجو أن لا يجترئ أحد على إنكاره ما دامت أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول. هذه والله يا إخوتي في الله مسألة مهمة، لا نريد أن نجترئ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعوة أنه يعني يخالف العقل أو يخالف كذا. العلماء لهم موازينهم في إثبات صحة الحديث، اطمأنوا إلى صحة السند واطمأنوا إلى سلامة المتن، وبمجموع الأمرين معا حكموا على الصحيح على الحديث إسنادا ومتنا بالصحة. وهذا وهناك أحاديث هي نعم أحاد بمعنى أنها لم تبلغ درجة التواتر لكن الأمة أجمعت على تلقيها بالقبول، مثل صحيح البخاري ومثل صحيح مسلم رضي الله تعالى عنهما ورحمهما الله تعالى. ومعلوم إخوتي في الله أن أمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة، هذا عصمها الله. نعم قد يخطئ البعض فيها وقد يخطئ البعض منها، لكن أن تجتمع كلها على ضلال وعلى خطأ فبفضل من الله تبارك وتعالى قد عصم الله أمة الإسلام من هذا التردي في هذا الخطأ المجمع عليه. نقول حتى لا يحدث اشتباه، قد يحدث تجاوز عند بعض الأفراد أو عند بعض الفرق، وقد حدث على مسيرة التاريخ الإسلامي كله مثل هذا حدث مثل هذا. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن مسيرة الإسلام تنفي خبثها أولا بأول. قد يعني توجد بعض العوامل التي توفر العلو والانتشار لبعض الأفكار الخاطئة، هذه العوامل لا نناقشها الآن، لكن بمجرد أن تزول هذه العوامل يعود الحق إلى نصابه ويندحر الباطل ويتزحزح إلى غير رجعة. لأنه كما قلت من خواص المسيرة الإسلامية سواء بالنسبة للقرآن وتفسيره، بالنسبة للسنة وما يتعلق به، بالنسبة لفهم الإسلام وتشريعاته وأحكام المختلفة، بفضل الله عز وجل اصطلحت أمة الإسلام على أفهام سار عليه مجموعها وانعقد الإجماع على كثير من مسائلها. ومن بين ما انعقد عليه الإجماع أن هناك كثيرا من الأحاديث الصحيحة لا ينبغي لأحد أن يشكك فيها. نحن لن نحكم بكفر أو إيمان ما دام الحديث ليس متواترا، لكني أرجو أن لا يحدث أن لا يوجد توجد جرأة على الأحاديث لأول وهلة تبدو من نظرنا في فهم الحديث أو لأدنى مشكلة. لنرجع إلى المتخصصين، أهل التخصص هم أدرى بهذا الأمر، والرجوع إلى أهل التخصص مسألة شرعية. الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا ينبئك مثل خبير، يعني هذا أمر معروف. والله عز وجل قد حثنا على أن توجد طائفة من الأمة قد تعلمت العلوم الشرعية من تفسير وحديث، ولو لم يوجد في الأمة مثل هذه الطائفة لكانت الأمة آثمة. يجب على الأمة أن تعمل على إيجاد هذه الطائفة. فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني حتى الآية سوت بين هذه الطائفة التي تخصصت في دراسة العلوم الشرعية وبين الذين يجاهدون في سبيل الله، لأنهم على ثغر من ثغور الإسلام يبينون حقائق الدين للأمة ويعلمون من يحتاج إلى التعليم ويدفعون الشبه ويردون على المشكلات. هم فعلا على ثغر من ثغور الإسلام، يجتهد أعداء الإسلام في أن ينالوا من الإسلام من قبله. وبفضل من الله ومنته هذه الأمة لم تخلو من هذه الطائفة في أي عصر أو في أي مصر، بفضل من الله. حتى في العصور التي نسميها يعني عصور الضعف بالنسبة للأمة الإسلامية لم يخلو الأمر من بفضل من الله من طائفة تذب عن الإسلام وعن مصادره وعن أدلته وتبين للناس الصواب والخطأ والحق والباطل والصح وغيره بفضل الله تبارك وتعالى. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن منكر حرف من القرآن الكريم خرج عن الملة، وكذلك من ينكر الحديث الذي أجمع العلماء على أنه متواتر. لو يختلف البعض في تواتره خلاص، أنت إن كنت من أهل العلم اجتهد في إثبات المسألة أو اتبع من تثق فيه من الذين تعددت آرائهم. أما إذا أجمعوا وقد أجمعوا على بعض الأحاديث المتواترة خلاص، يبقى منكرها أيضا منكر أحدها كمن ينكر آية من القرآن الكريم، فينطبق عليه نفس الحكم. أما الآحاد وهي التي لم تبلغ التواتر، أنا قلت فقط رجوت ألا نجترئ على ردها، وخصوصا الأحاديث التي حكمت لها الأمة بالصحة وتلقتها بالقبول، والذي توجد عندهم مشكلة في فهم أحاديث، بدل أن يسارع لردها أو للاجتراء عليها وهو ليس من أهل التخصص ولم يرجع إلى أقوال أهل العلم ولم يقرأ الكتب التي تولت شرح هذه الحديث، نرجوه رجاء حارا حفاظا على وحدة الأمة وحفاظا والله على دينه، وخوفا عليه من التعرض للحساب. نحن والله لا نعلق يعني صوتا في نهدد به، إنما يشهد الله أن حرصنا عليه يدفعنا أن نرجوه إلى أن لا يتجرأ إلا بعد أن يرجع إلى أهل الاختصاص. وأنا أعلم أن الدوافع عند البعض منهم أنهم يتصورون أنهم يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، الخطر في النقص من الدين مثل الخطر في الزيادة في الدين. يعني قد نتصور أن البعض منا مثلا إذا وضع حديثا وأضافه إلى السنة فهذه جريمة كبيرة، ومن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن مكانه معد في النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن على نفس القدر من الخطورة أن ترد حديثا صحيحا وتقول إنه ليس حديثا، لأن معنى ذلك أنك نقصت جزء من الدين، هي نفس الدرجة. لا، كما لا يجوز أن نزيد، لا يجوز لأحد أن ينقص من الدين شيئا. هو في الأصل لن يتمكن أحد من ذلك، لكن على الأقل لا ينبغي أن يقوم أحد بهذا الدور لكي لا يتعرض لعقاب الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذه المسألة إن شاء الله ستأتي، اللي هي مسألة اطمئنان الأمة إلى سلامة السنة، هي يمكن كما قلت مرارا هي دي الفكرة من هذه الحلقات التي أتشرف فيها بلقاء حضراتكم، والتي يعني قدمت فيها بموضوعات رأيت أنها مهمة قبل أن ندخل على صلب الموضوع بإذن الله رب العالمين. الآن إخوتي في الله ننتقل إلى أمثلة لبعض الأحاديث القدسية حتى نستمتع بها وبما تتضمنه من أحكام، ولنتعرف يعني على الحديث القدسي كيف يروى وما هي صيغته، مع ملاحظة أن هناك مسألة هامة يعني لعلي تذكرت الآن أن أشير إليها، وهي أن الحديث النبوي والحديث القدسي قد يأتيان في سياق واحد، بمعنى يعني هناك أحاديث نبوية خالصة يعني ليس فيها جزء يسمى حديثا قدسي، وكذلك هناك أحاديث قدسية خالصة لا يوجد فيها جزء نبوي، لكن هناك أحاديث يعني جمعت بين الأمرين، بعضها حديث نبوي وبعضها حديث قدسي. سنذكر على كل حال بعض الأمثلة لهذا وذاك، ونوضح مضمون الحديث بإيجاز بقدر ما يتسع له الوقت بإذن الله تبارك وتعالى، علما بأن هذه الأحاديث التي سأذكرها الآن على مسامع حضراتكم من أصح المصادر، هي مما أجمع عليه البخاري ومسلم. وحين يقال اتفق على رواية البخاري ومسلم فنعلم جميعا ونطمئن جميعا أنه في أعلى درجات الصحة، هكذا أجمعت أمة الإسلام على هذه الدرجة لتلك الأحاديث التي أجمع أو التي اتفق عليها البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. نقول الحديث الأول، روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى بسنديهما، طبعا كل واحد بسنده في وكل واحد في صحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شفتوا بقى رواية الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها. نكتبها إيه؟ يعني إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلنكتبها، فلا نكتبها حتى يعملها، ما دام لسه في دائرة التفكير ولسه في دائرة الهم ولم ينزل إلى حيز التنفيذ والعمل، فقد أمر الله عز وجل ملائكته ألا يكتبوها على عبد، فإذا كتبها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. طب وإذا هم بحسنة فلم يعملها؟ هكذا بقية الحديث، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. الله، على فضل الله وعلى كرم الله وعلى جود الله وعلى إحسان الله وعلى تفضل الله تعالى على عباده المؤمنين، من هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب عليه، فإذا كتبها تكتب عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة حتى لم يعملها، ما دام قد نوى وأراد وهم بأن يعمل حسنة، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يعني الحسنة لا تتوقف عند يعني أن تكتب بمثلها فقط، بل الحد الأدنى لثواب الحسنة إذا عملت أن تكتب بعشر. في سورة الأنعام من قول الله تبارك وتعالى من عمل حسنة فله 10 أمثالها ومن عمل فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الذي يعمل الحسنة تكتب له 10 أمثالها، ده الحد الأدنى. في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني قد يصل التضعيف الإلهي إلى 700 ضعف ولن يتوقف عند هذا الحد، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني إذن الحد الأدنى لثواب الحسنة أن تضاعف ب10 حسنات، من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، هكذا الآية في سورة الأنعام، من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال القرآن الكريم ذلك، وقال الحديث القدسي الذي معنا هذه يعني أكدها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، روي هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها فقط، بمثلها فقط، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. إن تركها ورعا وخوفا من الله تبارك وتعالى ورجاء فيما عنده، يعني هناك فرق مثلا بين أن يترك العبد السيئة ليس لله، لنفترض مثلا أنه ذهب ليسرق فوجد الباب مغلقا، أو وجد الشرطة الحارسة عند البيت مثلا أو عند المكان فرجع، سبب الرجوع ليس ورعا ولا خوفا من الله، لن تكتب عليه سيئة، لكن حين فقط هو اكتسب أنها لا تكتب عليه سيئة، لكن حين تركها لله تكتب له حسنة وقد تضاعف إلى ما شاء الله. في الثلاثة الذين انحطت عليهم صخرة في الغار وأيقنوا الهلاك، لأن الصخرة ضخمة وجهود الثلاثة لو اجتمعت لن تستطيع أن تدفع الصخرة عن باب الغار، قالوا فيما بينهم نتقرب إلى الله بصالح أعمالنا. الحديث طويل، لكن فقط محل الشاهد فيه أن أحد الثلاثة يعني رجل كان يحب ابنة عمه أكثر ما يحب الرجال النساء، وطلبت منه مالا عدة مرات ويشترط عليها أن تمكنه من نفسها، وهي تأبى إلى أن اضطرتها الحاجة إلى الوقوع في مثل هذا الخطأ. وقبل أن يتم الجريمة ذكرته بالله: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. هذا مثال عملي لمن ترك السيئة لله، حينئذ تحركت خشية الله في قلبه فلم يعمل السيئة، فمن ثم فرج الله عنهم ما هم فيه. وذكر الآخران أيضا عملهم الصالح فانزاحت الصخرة تماما عن باب الغار وخرجوا سالمين بدلا أو بعد أن أيقنوا أنهم كانوا من الهالكين، ففرج الله عنهم ما هم فيه بتقربهم إلى الله بعملهم الصالح الذي كان منه أنهم تركوا الفاحشة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله في الحديث الذي نحفظه جميعا: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هو المطلوب وهي الراغبة، وعادة من يبحثون عن هذه الفاحشة والعياذ بالله الرجل هو الذي يطلب ويعني يكد في الطلب وربما يدفع نقودا والعياذ بالله. هذه المرة المرأة هي التي طلبت، وليست امرأة عادية، إنما امرأة مغرية إذا جاز التعبير، فيها جمال وذات منصب، ومع ذلك ترفع عنها بإيمانها، ارتقى بإيمانه إلى هذا يعني المستوى العالي الراقي من الإيمان، فكانت النتيجة أن كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله من السبعة الذين اختصهم الله تعالى بهذه المكانة. ويا إخوتي لولا لأني لا أريد أن أبتعد عن موضوعي لحدثتكم عن قيمة الظل يوم القيامة في يوم الشمس فيه قريبة من الرؤوس والعرق يلجم الناس والزحام رهيب ويتمنون الانصراف من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار، حينئذ يكون يعني الاستظلال بظل الله يكون نعمة عظيمة لا يستطيع أحد أن يصورها في كلمات. أيضا من الأحاديث القدسية التي يعني إيه وردت في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يعني قال أو يقول واحد يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. خذوا بالكم إخوتي المشاهدين، لأخف الناس عذابا يوم القيامة. ربنا يقول له إيه بقى؟ مش لأشد الناس عذابا ولا حتى لأصحاب العذاب المتوسط. خذوا بالكم الجنة درجات وكذلك النار، النار والعياذ بالله يعني الدرك الأسفل منها. النبي عصام في الحديث الصحيح يقول إيه إن المتفق أيضا على صحة: إن أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل توضع الجمرة على قدمه فيغلي منها دماغه والعياذ بالله. هذا أخف الناس عذابا يوم القيامة، فما بالكم جمرة، جمرة قطعة من النار صغيرة مثل يعني عقلة الأصبع هكذا، توضع على قدمه فيغلي منها دماغه والعياذ بالله. أحيانا بعض إخوتي من المسلمين في نكتة أو في مزاح لا يدركون خطورته يعني يقول لك ايه وديت يعني غلوة زيادة في النار، لا اله الا الله لا اله الا الله. هذه جرأة وهذه استهانة وهذه عدم ادراك لخطورة ما هناك، ما هناك يعني هول لا يستطيع احد ان يتحدث عنه. ان اخف الناس عذابا يوم القيامة رجل توضع الجمرة على قدمه فيغلي منها دماغه. وقالوا إن المعني بهذا الحديث هو أبو طالب، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت لعمك وقد كان يحوطك ويدافع عنك؟ قال: هو في ضحضاح من النار، يعني الضحضاح من الماء أو من النار أو من شيء لا يبلغ الكعبين، يعني الواحد لو وقف في مية مضحضحة إذا جاز بالتعبير باللغة الدارجة، يعني معناها المية ما جتش لغاية الكعبين، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني شفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه، ليس في رفع العذاب تماما لأنه لم يمت على الإيمان، إنما في تخفيف العذاب عن عمه بسبب نصرته للإسلام ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم ما كان بينهما من خلاف في العقيدة. فشفع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في عمه فخفف عنه العذاب. والمهم أن الحديث القدسي الذي معنا فيه أن الله تعالى يقول لإيه؟ لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ لو أنت يعني لك ما في الأرض كلها أكنت تفتدي به من هذا العذاب الذي هو أخف صور العذاب يوم القيامة؟ يوم يقول له رب نعم، فيقول نعم. قال: أردت منك، ربنا يقول له بقى: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم. ماذا أراد الله منه؟ أردت منك أهون من أنك أنت يعني تجيب الدنيا كلها لتفتدي نفسك من هذا الجحيم، أردت منك أهون من هذا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. لا إله إلا الله، ماذا أقول؟ طلب الله منا أن نوحده وأن نفرده بالعبادة وأن نفرده بالتعظيم والتقديس والتقدير، وألا نقف إلا على بابه وحده، وألا نستعين إلا به وحده. يطلب منا هذا نقوله بألسنتنا ونعتقده بقلوبنا، وتترجم جوارحنا عن هذا الاعتقاد بالعمل الصالح الصحيح. لما يصل الأمر إلى هذه الدرجة يفتديك الله تبارك وتعالى من النار. في حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعاذ يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، يقول له إيه: يا معاذ، لبيك وسعديك يا رسول الله. هكذا يرد معاذ ثلاث مرات لينبهه إلى ما يعني أهمية المسألة: أتدري ما حق الله على عباده؟ يقول له معاذ: الله ورسوله أعلم. يقول: أن يعبدوه ولا يشركوا بشيئا، وفي الوقت أن يعبدوه أو أن يوحدوه ويكفروا بما سواه. لازم تعبد الله وحده وتكفر بما سواه، لا يمكن لسواه أبدا أن يلتحق بالله في أي شيء يتعلق بالله تبارك وتعالى. لا بد من متممات الإيمان أن تعبد الله وحده وأن تكفر بكل ما سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن مهمة الأنبياء كما قال الصادق، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مش تعبدوا الله فقط، لا، واجتنبوا الطاغوت الذي هو كل ما يمكن أن يتوجه إليه شيء مما لا يتوجه به إلا إلى الله تبارك وتعالى من عبادة أو طاعة أو تطبيق لشرع. والطاغوت هنا رمز لكل من هو سوى الله، يعني شيطان، بشر، هوى نفس، أي شيء. لا، لابد أن يعني نجتنب كل ذلك. إذا فعلنا ذلك في بقية حديث معاذ: أتدري ما حق العباد على الله إن هم عبدوا ووحدوا؟ جعل الله ذلك حقا لعباده على ربهم سبحان ربي، مع أن كل ما يأتينا من ربنا عز وجل هو فضل منه ونعمة ومنا، لا يجب على الله أبدا شيء لعباده. الله لا يسأل عما يفعل، الله هو القادر. يجب علينا أن نقدر الله حق قدره وأن نعظمه حق تعظيمه، وأن تبتلئ قلوبنا بتقديسه وتقديره. يعني هو يلزم نفسه، إذا جاز التعبير، هو يتعهد بأن يدخل عباده الجنة إذا هم وحدوه ولم يشركوا به شيئا. هكذا يحدث الكلام بين الله تبارك وتعالى وبين أخف الناس وأهون الناس عذابا يوم القيامة. هل لو كان لك ما في الأرض جميعا تفتدي به الآن مما أنت فيه رغم أنك لست من أشد الناس ولا من متوسط الناس في العذاب؟ يقول: نعم يا رب، يقول طلبت منك في الدنيا أهون وأخف من هذا، طلبت منك وأنت في صلب أبيك آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذريتهم، يعني أنهم يعرفوا ربه عز وجل، فأنت لم تؤمن بربي بربك وأبيت إلا أن تشرك به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شاهدوا. ومع ذلك حين نزلوا إلى الدنيا ضل بعضهم وابتعد عن الحق. أيضا من الأحاديث القدسية الواردة في هذا، أنا قلت إخوتي لعل حضراتكم تلاحظون، قلت في الأول من أول اللقاءات أن الأحاديث القدسية تركز على تحسين علاقة العبد بربه، على بيان ما لله عز وجل من جلال وكمال، على ما يجب علينا نحوه من تعظيم وتوقير، تتجه في العام الأغلب إلى هذا المعنى لترسخه في وجدان الأمة. أيضا في عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال، زيد بن خالد الجهني صحابي جليل، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية سنة 6 للهجرة أيام الحديبية في إثر السماء، يعني بعد مطر نزل المطر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف المناسبة بين الحديث وبين نزول المطر، نزل المطر وصلى بهم الصبح، فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام، أهو ده بقى حديث اشتمل على جزء من الحديث النبوي وجزء من الأحاديث القدسية، فصلى بهم وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ربكم قال يعني شيء تعليق، قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. طيب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب أو بالكواكب، وردت الروايات بالمفرد وبالجمع، وكافر بالكوكب وكافر أو كافر بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وأما من قال النوء بقى اللي هو النوة اللي احنا بنقولها في لغتنا الدرجة، نسب الأمر إلى غير الله تبارك وتعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، احنا ساعات يعني نقول كلمات لا ندرك خطورتها. طبعا يعني احنا مش أكرر كثيرا أنه ليس المقصود أن نحكم على الناس بالإيمان والكفر، إنما نصحح للناس المفاهيم. مطرنا بنوء الباء هنا للسببية، أي بسبب نوء كذا، مع أن الله تبارك وتعالى يعني من ضمن ما اختص أو ما اختص به ولم يعطيه أحد من خلقه، وقد ذكر في الأمور الخمسة التي ذكرت في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وينزل الغيث، ينزل المطر الذي يغيث الناس، الذي ينجدهم في زراعتهم وفي مواشيهم وفي أنفسهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إخوتي، يشهد الله أنه لا تعارض بين العلم والدين، ومن يتصور أن هناك تعارضا فهذا من افتعاله. العلم يفسر الظاهرة ولا يعلل الظاهرة، هناك فرق بين تفسير الظاهرة وبين تعليل الظاهرة. كيف؟ حين أقول إن المطر يحدث لأن مياه البحار والمحيطات تتبخر ثم تصعد إلى أجواء الجو السماء العليا فتحدث برودة وتتكثف ثم تنزل على هيئة أمطار، هذا تفسير للظاهرة، يعني أنا أشرح الذي حدث لكني لا أعلل الذي حدث. طب وليه حدث هذا؟ ما كان يحدث غير ما يحدث كده؟ أو يبقى بطريقة أخرى، ولماذا ينزل في هذا المكان ولا ينزل في هذا المكان؟ الله الذي يرسل السحاب الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ما قولكم في قوم يغتصبون هذا الأمر وينسبونه لغير الله ويقولون مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا؟ يعني هل إذا حكم عليهم بالكفر تكون هناك مبالغة؟ الله الفاعل لكل شيء على الحقيقة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أما الذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، لم ينسب الفعل إلى الكوكب، لم ينسب الفعل إلى الكوكب أو إلى الكواكب، لأن الكواكب أصلا صنعة من صنع الله وخلق من خلقه، ولا تستطيع أن تفعل شيئا أبدا. إنما إذا كان هناك كما قلت يحدث كذا، يعني النار مثلا إذا اقتربت تحرق، لكن هي ليست تحرق، الله هو الفعل الحقيقة. أذهب إلى الطبيب لأتداوى وأتناول الدواء الناجع بإذن الله، ولكن الشافي على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، هذا اعتقاد المؤمن. فلا تعارض بالأخذ بالأسباب، لكن مع إضافة كل أمر إلى الله عز وجل، لأنه فعلا هو الفعل الحقيقي. وإذا مرضت فهو يشفين. إذن ليس معنى كلامي أن نترك الأخذ بالأسباب، لا يا إخوتي، الكلام في هذا كثير جدا. ولذلك يعني للعلماء قاعدة جميلة جدا تكتب ماء الذهب في العلاقة بين الأسباب واعتقادنا، يقولون إما، وأرجو أن تكتب من ورائي: الأخذ بالأسباب طاعة وتركوها معصية والركون إليها مفسدة. الأخذ بالأسباب طاعة لأنها استجابة لأمر الله، ولأن خالق الأسباب هو الذي أمرنا بذلك وجعل الله لكل شيء سببا. الطالب اللي عايز ينجح يذاكر، الفلاح يخدم أرضه جيدا إلى آخره، لكن مع اعتقاد أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. أي واحد عليه أن يأخذ بالأسباب، أذهب إلى الطبيب، بل أبحث عن أمهر الأطباء وأخذ أفضل الأدوية، لكن مع اعتقاد أن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. فالأخذ بالأسباب طاعة وتركوها معصية لأنك تركت أمر الله عز وجل، لكن الركون إليها مفسدة، يعني أن تعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا فساد في العقيدة لا ينبغي أن ينزلق إليه مؤمن يعلم أن الله قد استجمع الخير كله بيده وأنه وحده القادر جل في علاه على المنح والعطاء والمنع وعلى الرفع والخفض والقبض والبسط والذل والعز والمرض والشفاء والإحياء والإموات والإمادة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هكذا استجمع الله الخير كله بيده وطلب من عباده أن يعبدوه حتى يفيض عليهم من الخير، ولا ينسبوا يعني ما يفعله الله إلى غير الله تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث القدسية حديث يحدثنا عن رجل وهو جميل في موضوع. هذا الرجل قال لأولاده: إذا أنا مت فأحرقوني وذروا رمادي، يعني بعد ما أتحول لرماد اتركوه في الريح شوية في البحر وشوية في البر. طيب ليه؟ قال له: إلا إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، سبحانك الذي يقول لشيء يكون فيكون، وأمر البر أن يجمع ما فيه، ورجع الرجل إلى هيئته كما كان. قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم أنا خايف من عذابك وأنت أعلم باللي جوايا بدافع إلى هذا، رغم أنه فعل فعلا شنيعا إلى أن إلا أن خشيته لله تشفعت عند ربه فغفر الله تبارك وتعالى له. ألم أقل إن الأحاديث القدسية تصحح وتصوب عقيدة المؤمن؟ كنت أتمنى أن يتسع الوقت لمزيد من الأحاديث لنقف على ما فيها من فوائد، أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا الله دائما على الخير، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وسلام ربي عليكم ورحمته وبركاته.